نعم
شيخنا، هنا في كتاب صحيح الترغيب والترهيب جزاك الله خير على ما فيه من الخير ومحققه، في الترغيب في قيام الليل، في هذا الحديث من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، في لفظ آخر من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من المقنطرين من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. في حديث آخر بعد ما ذكر من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
اللفظ الأول صلوات بتقول
الصلوات،
من حافظ على هذه الصلوات،
هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين.
نعم.
ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين.
طيب.
أو كتب من القانتين.
نعم.
في حديث آخر من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين.
نعم.
هنا في بعض الحديث من قرأ ومن قام، فكلمة من قام يعني صلى، صلى يعني
قام في الليل وصلى وقرأ هذه الآيات،
وصلى هذه الليل قام فصلى وقرأ هذا العدد من الآيات.
أي نعم.
طيب شيخنا، في لو قلنا الآن يعني على العدد هذا ما هو حافظ الإنسان، ما هو حافظ الرقم هذا، وقام وفتح المصحف وقرأ من المصحف على قول بعض من قال بهذا، وهو في بيته يعني مش بين الناس، ما عنده استطاعة للحفظ يعني على هذا، يقوم هو وزوجته، ممكن
تقصد بقولك ممكن يعني يشرع ولا لا؟
اي نعم، هل يجوز يعني؟
ولا اظن انك تقصد غير هيك؟
يكتب
يعني؟ ايوه. طبعا يشرع.
أيوة.
يشرع على نصف ذلك، يشرع في 10 آيات مهما قرأ فله بكل حال في 10 حسنات، اي ما في اشكال يعني. لكن انا ظننت انك تريد تسأل انه هل هو من القانتين، هل هو كذا إلى آخره. بنقول هل اللي بياخذ الأجر هذا بتمامه إنما هو إيه؟ الذي يقوم بهذه الآيات كما جاء في النص يعني. أما إذا قرأ ولم يقوم فله حظ من ذلك. أما الشرعية فواجبة بلا شك ولا إشكال، لكن له حظ من ذاك الأجر وليس تمام الأجر.
طيب شيخنا، نحن بدنا نحظى بهذا الاجر اللي بهذا الرقم اللي هو 200 ايه.
اي نعم.
وفتحنا المصحف وقرانا منه.
تفضل. ايه.
بنتحصل على هذا الاجر؟ لانه مره ذكرت لنا انت يعني بالنسبه للقراءه من المصحف كلام طويل عليك.
معليش، اذا كان النص قرأ يحصل، اما اذا كان النص قام فلابد ما يصلي ويقرأ هذه الآيات حتى يكتب له ذلك الأجر.
طيب بدنا نقرأ من المصحف شيخنا حتى ما هو حافظ.
انتهى الجواب عن هذا. له أجر.
له أجر.
لكن ليس هذا الأجر الذي جاء مقيدا بمن قام.
هو بقصد قرأ من المصحف أثناء
الصلاة؟ لا، ما بيقصد قرأ أثناء الصلاة.
لا شيخنا، بدنا احنا جزاك الله خير تمام. الان
احنا الان السؤال الثاني. معليش، هو جارك عم يقول تقصد كذا، انا بقول له لا، بتوافق معي؟
لا بوافق على قصده.
عجيب. لكان اللي فهمته شو؟
بجوز واحد مني.
ها؟
بجوز مني.
لا معليش، هات نشوف.
الان انا اقول بدي اتحصل على هذا الاجر واكون من المخلصين في هذا الاجر، فبدي افتح المصحف واقرا منه في قيامي.
هيك صار سؤال واضح جدا. انت ما قلت بده يقرا من المصحف في قيامه. لا ما بيحصل الاجر. بالطبع، لانه نحن نقول بالنسبه للذين يؤمون الناس في التراويح ويقرؤون لهم من المصحف هذا امر غير مشروع، وان كان في اختلاف بين العلماء قديما وحديثا، لكنه غير مشروع، لانه ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام أقل ما يقال بالعناية بالقرآن وبحفظه. كما ذكرنا في بعض المناسبات قوله عليه السلام: اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من العبل من الإبل من عقلها. فإذا قلنا للناس عموما ولأئمة المساجد خصوصا أنه اقرأوا من القرآن من المصحف في صلاة قيام سواء تراويح في رمضان أو في غير رمضان، معناها ركنوا إلى القراءة من المصحف مباشرة، وتعطلت الهمة التي كانت تحفزهم وتدفعهم للعناية بإيش؟ بحفظ القرآن. فلو كان هذا التفسير ماشي هنا، حينئذ نحن نرجع عن رأينا السابق اللي نقول أنه مكروه أن يقرأ الإمام من المصحف، ولكان هذا منتشرا في زمن السلف الصالح الذي نقول مؤكدين مرارا وتكرارا بأنه خير الناس.
أكرر ما أنا حافظ عن ظهر الحارف.
أيوة تكرر.
حتى أحظى بالمئة آية.
لا هذا أخو ذاك
والله،
لأنه هذا معناها ركنت أنت إلى التكرار وما اعتنيت بالحفظ. نحن نقول ما قلنا هو لدفع الناس إلى العناية بحفظ القرآن، لكن هذا أخيرا لا نستطيع أن نجعل الناس كل الناس في مثابة واحدة من حيث الحرص والعناية بالأمور المستحبة. الناس طبقات، فأنتم تعرفوا الأعرابي اللي قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فالناس نكتفي منهم بأن يحافظوا على الفرائض، ناس أحسن منهم يضمون إليها نحافظ على السنن الرواتب، ناس يضيفون إلى ذلك المحافظة على النوافل، ناس بيحفظوا 10 آيات، ناس 100 آية، ناس 200 لآخره. فالناس درجات وطبقات، فمن شاء أن يكون من خير الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نأتي بصورة نحن بدنا نكون مثل فلان وبنعمل عمل غيره، هذا ما يكون. واضح؟
طيب ممكن الإنسان يعني في حفظ 200 آية، لكن يعني 200 آية ما يعني نقول الآن السؤال هذين 200 آية حافظ 200 آية قرأهم الليلة وقرأهم الليلة الثانية والثالثة،
كويس
بيحصل على الأجر الكامل فيها ولا بيكون نفس الشيء؟
قرأوا غيبا؟
غيبا نفس الآيات يعني.
طول ما
يعني الآن 200 آية حافظينهم لله الحمد.
طيب
قرأنا الليلة 200 آية هم من نفسه في الليلة الثانية
ما في مانع.
ما في مانع.
أي نعم.
طيب هو أنا شيخنا الآن يعني نفس السؤال بقول الصفات مثلا آياتها قصيرة يعني 183 آية
الصفات. لا
يعني قرأها يعني
على كل حال تعرف انت المسلم يكون ايش؟ يكون بعيد عن وين بدك تحطه؟ لا ماشي الحال. المسلم بده يكون بعيد قرأ 200 آية ويجي يتقصد انه يحفظ من 200 آية اللي بيساووا بالنسبة لآيات أخرى 100 آية، لأنه هذا بيكون إيش؟ عم يحتال. لكن إذا أجت بصورة طبيعية غير مقصودة أنه يحافظ من القرآن 200 آية من هذه السورة التي آياتها قصيرة وقرأها، يصدق عليه الحديث. لكن الدافع له على أن يختار 200 آية هو انه يحظى حتى ما يتعب حاله ومخه ولا يجهد نفسه للمحافظه على هذه الايات ما ينساها، بيجي بيختار هذه الايات القصيره، يعني كما يقال في بعض الكلمات علو الهمه من الايمان، فهو ما لازم ينزل نفسه الى الحضيض ويقول انا مشان اكسب فضيله قراءه 200 ايه راح احفظ السوره، لانه اياتها قصيره. ففي فرق بين انسان حفظها ثم سمع هذا الحديث فعمل به، وبين انسان سمع هذا الحديث وراح تقصد قراءه حفظ ذيك الايات القصيره. اظن وضح المعنى.
في همه شيخ الحفظ هذه القصيره،
هم يعني ما بتختلف لا شك في هم.
سؤال الله
هذا شو هذا؟
جلي. لما يذكر في الحديث انه 200 آية بكون على سبيل التحديد والحصر 200، يعني 200 مثلا في حديث للرسول اللهم صل عليه انه بقول لك اني استغفر الله في اليوم 70 مرة مثلا. هاي زي هاي يعني مثلا هي تحديد؟ لاني كأني مرة سمعت انه 70 مرة هي مش تحديد ولا حصر.
أنا سمعته صحيح، لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء. في اللغة العربية إذا قال إنسان عندي 70 دينار، 70 شجرة، وكانوا 69 بيكون كذاب. إذا كانوا 71، 75، 100، 1000 بيكون صادق. أي العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، بقصد هذا الذي شرحته آنفا، لا مفهوم له بالنسبة للأكثر وليس بالنسبة للأقل. واضح؟ فمن قال إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة وكان لا يستغفر إلا 69 ما بيكون طبق الحديث، لكن لو استغفر طلع العدد 71 فقد استغفر 70. طبعا هذا بياخذ بحث ثاني، هل يجوز زياده ولا لا؟ ونقول اذا كان المقصود من الحديث التحديد فالزائد اخو الناقص. واذا عرفنا هذه القاعده يسهل علينا التوفيق بين كثير من الاحاديث التي يبدو بينها تعارض، من اشهرها والتي قل ما يوجد طالب علم لم يسمع بها، قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، في رواية أخرى ب27 درجة. فما في اختلاف بين 25 و27، لأنه 27 داخلين تحتهم 25. لو لم يأتي رواية 27 ما جاز لنا أن نزيد في الفضل على ما جاء في الحديث الأول 25. فالعدد لا مفهوم له، فإذا ثبت أكثر من العدد في عبارة أخرى ما في منافاة، لكن من يريد أن ينفذ النص فيجب أن يحافظ على العدد، لأنه ما بيجوز يقول أن العدد لا مفهوم له بالنسبة للأقل وإنما بالنسبة للأكثر. واضح؟
الله
يجزيك خير. الله يحفظك.
بالنسبة لسؤال المسبوق اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع والجماعة راكعين فركع، يعني إلى آخر الحديث. الكلمة لا تعد أو لا تعدو، قرأت مفهوم عن هذا، يعني لا تعدو إلى السجود إلى الركوع دون الصف، لا تعد إلى الركوع دون الصف. فهذا المفهوم يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، يعني ما تجيها مرة ثانية إنك ترجع دون الصف، هذا مفهوم.
كيف كيف؟
يعني لا تعد إلى الركوع
دون الصف،
دون الصف مرة أخرى. بنافي المفهوم تبع انه الجواز الواحد يركع دون الصف.
اي نعم.
يعني الفيصل بين
كيف التوفيق؟
التوفيق بين المفهومين. طبعا انا هو الحديث ما له شرح، يعني الحديث النص تبعه يحتمل انه يكون يعني هذا او يحتمل هذا
وهذاك.
طبعا يحتمل المفهومين.
الثاني يحتمل مفهومين؟
لا هو النص يعني لا تعد او لا تعدو.
من هذا؟ الحديث الثاني
هو نفس الحديث، هو الحديث واحد بس يعني انا مفهومي كان عن يعني او سبق انه سمعت شرح انه جائز انه الواحد يركع دون الصف مشان يلحق الجماعه. الشيخ بن باز بيقول لا، هذا شرحه انه لا تعد مره اخرى للسجود للركوع دون الصف، يعني لا تركع تركع مع الصف.
طيب اذا يكفيك من سؤالك هذا الكلام. ماشي؟
ماشي.
طيب نحن نقول هل في هذا الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل ركع دون الصف، أم في الحديث ولو في بعض رواياته أن الرجل أسرع وأن الرسول لما سأله لماذا أسرعت قال إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعود. ماشي الكلام إلى هنا؟
ماشي.
طيب فنقول لو كان في بعض روايات الحديث أنه ركع دون الصف، حينئذ يمكن حمل الحديث على معنى لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولا يهمنا بعد ذلك بالنسبة للنقطة بالذات أنه هي الرواية لا تعد ولا لا تعدو، لأن كلمة لا تعدو إن صحت أو حفظت في الحديث فهي معناها مفهوم من سبب قوله عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ركض. واضح؟ لكن بحثنا الآن ليس في الركض، وبخاصة أن هذا الركض ما في خلاف في عدم شرعيته، إنما بحثنا الآن أن نحمل الرواية المشهورة في البخاري وغيره لا تعد أي إلى الركوع دون الصف، مش لا تعد إلى الركض. ماشي؟ طيب لو كان في الحديث أن الرجل ركع دون الصف، حينئذ يصح هذا التفسير لا تعود إلى الركوع دون الصف، لكن ركوع دون الصف مش مذكور في شيء من طرق الحديث إطلاقا. واضح إلى هنا؟ ثانيا الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، وهذا أمر مشاهد من كل الناس، أن الواحد ليش بالكود شان يلحق الإمام في الركوع في الصف، فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض، بيساوي يعني هو مثل ما بنساوي نحن، بنركع بآخر المسجد ومندب حتى إيش ندرك الإمام حيثما كان. فإذا في عنا ملاحظتان. إذا نظر إليهما بعين الاعتبار لم يجوز حمل الحديث على ذاك المعنى الذي تقول إنك سمعته من فلان، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف. عندنا شيئين يمنعاننا من تفسير الحديث أو حمل الحديث على النهي عن الركوع دون الصف. الأمر الأول أنه لا يوجد في شيء من روايات الأحاديث أنه ركع دون الصف، والشيء الثاني أنه هو أنكر الرسول عليه لأنه ركض، وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف وإنما يريد أن ينضم إلى الصف. وفي الختام، هذا الحديث تأكيد للأدب الذي تحدث به الرسول عليه السلام في الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام في راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له: أنا يا رسول الله؟ وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا الحديث المعروف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث تأكيد لحديثك، وهو من حديث أبي بكر الثقفي حينما دخل المسجد ووجد الرسول عليه السلام في راكعا فأسرع وسمع الرسول عليه السلام صوت قدميه وهو يسرع، فلما صلى سأل قال له: أنا يا رسول الله؟ وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول وهو راكع. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. بهذا ينتهي الجواب عن تفسير الحديث بذاك التفسير، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون في المساجد اليوم من أهل الحديث ويجدون الإمام راكعا فيركعون هم حيث كانوا ويشاركون الإمام في ركوعه ثم يدبون حتى ينضموا إلى الصف، هذا ليس اجتهادا منهم وإنما هو بنص. وأنا ظننت أنك لما ذكرت هذا الفعل أنك تشير إلى الحديث الثاني، ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم الحديث الأول ومفهوم الثاني. إذن فلنحضر في أذهاننا أن هناك حديثا صريحا في الموضوع من السنة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب ويمشي إلى الصف. هذا الحديث صريح فيما نفعله نحن اليوم، وحينئذ فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نحمل حديث أبي بكر الثقفي على ما يعارض حديث ابن الزبير، لأن القاعدة عند العلماء التوفيق بين أحاديث والجمع بينها وليس ضرب بعضها ببعض، لا سيما وقد بينا آنفا أن حديث أبي بكر ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حتى يحمل عليه، وإنما هو محمول على الركض. ولو جاز لي أن أقول ظنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبير هذه الحكمة نتجت من تلك الخطيئة، من ذلك الخطأ، أي أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكر الثقفي ممكن يتكرر ممن دونه من الناس فقها وعلما، ممن يأتون بعد القرون مشهود لها بالخيرية كما ذكرنا آنفا. فإذا الحكمة الإلهية والرأف بالناس تقتضي أن يقال لهم: لا تجهدوا أنفسكم، لا تجهدوا، لا تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا عشان إدراك الإمام راكعا، فقد يسرنا لكم الأمر، اركعوا حيث أنتم ثم دبوا. وبخاصة أننا نشاهد كثيرا من الناس أنهم بسبب إدراك ركعة من 4 ركعات يبطلون 4 ركعات، حيث يقول أحدهم الله أكبر، هي تكبيرة انتقال من القيام إلى الركوع، فأضاعوا بذلك تكبيرة الإحرام. وعليهم أن يقولوا الله أكبر الله أكبر، بس وين النفس المطمئنة؟ هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجئها ويش وتروح الأربعة.
لو قصد في هذه تكبيرة الإحرام، أنا طبعا يعني شاهدها كثير في المساجد، يعني عملية الركوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين، يعني ما ندر كله على تكبيرة واحدة.
أنا
أعرف أن هذا اللي يكبر على فرض، يعني أنه كبر تكبيرة الإحرام.
هو واقف لازم، إذا كبرها واقف تكون
لو كبرها واقف يعني
أبو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني.
لو كبر هذه التكبيرة الصفوف.
إيه نعم.
يعني
إيه بس أنت لما بتقول بقى أنه لو قصد بهذه التكبيرة تجري أم لا تجري، ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا رد بقى على أبو عدنان. لا أبو عدنان لازم يملك أعصابه، أبو عدنان لازم يملك أعصابه ويكون مستمع كالآخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب: إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها، وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد. واضح أظن.